بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الإحسان. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، إن من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة أن يتعلق المؤمن بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا واحتكاما واستشفاء. ومن أسباب الأحزان والاكتئاب والشقاء أن يبتعد المرء عن كتاب الله عز وجل، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيها المؤمنون، سنعيش هذه اللحظات المباركات مع سورة مكية من سور القرآن، آياتها 88 آية، حوت دررا عظيمة وحوت على العظات والعبر. هذه السورة تحمل في طياتها القواعد النافعة والفوائد الماتعة، ولا يمكن الإتيان على كل تضاعيفها وتفاصيلها، ولكن نذكر أصولها. أيها المسلمون، بدأ الله عز وجل سورة صاد بالقسم: صاد والقرآن ذي الذكر. ما هو المقسم عليه؟ المقسم عليه هو كلام الله عز وجل، المقسم عليه هو القرآن، المقسم عليه هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلينا. وفي تضاعيف السورة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن؟ هل ليهجره الناس؟ هل ليجعل في الرفوف؟ هل ليفتتح به الحفلات والمناسبات؟ كلا، كتاب الله عز وجل أنزله الله حتى يكون لنا منهجا وحياة، منهجا في التطبيق، منهجا في العمل. يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل ثم يعمل بهذا القرآن العظيم، وكم من قارئ للقرآن لم يستفد من عظاته، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. قال العلماء: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ آيات الله عز وجل في الظلم ثم يقع في الظلم، يقرأ آيات الله عز وجل في اجتناب الذنوب والمعاصي ثم يقع في أصناف من الذنوب والمعاصي. فبداية هذه السورة إشارة وحث للارتباط العظيم بكتاب الله عز وجل. ثم بيّن الله عز وجل بعد ذلك حال المشركين مع الأنبياء: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. شأن الكفار في سائر الأزمان هو الجدال والعناد مع أنبياء الله عز وجل، وعدم الرضوخ لدعوة الحق، بل التهكم من الآيات، من الدلائل، من البراهين البينات في هذه السورة، قالوا ساحر كذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سائر أنبياء الله عز وجل. بعد ذلك بيّن الله عز وجل في هذه السورة حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، التي ارتكزت على الدعوة إلى الألوهية وإلى إفراد الله عز وجل بالعبودية. الكفار موقنون بأن الله هو الرازق، أنه الخالق، أنه المدبر، أنه المحيي، أنه المميت، ولكنهم لا يقرون بوحدانية الله عز وجل في العبادة. ولذلك لما جاء الكفار يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: ماذا تريد؟ تريد الأموال؟ تريد الزوجات؟ تريد الدنيا؟ قال: لا، أريد منكم كلمة واحدة. فقال أهل الشرك: وأبيك عشرة، لا نعطيك كلمة، عشرات الكلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فنفضوا ثيابهم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فأعرضوا عن العبودية، علموا أن مفهوم لا إله إلا الله هو نهاية هذه الأصنام، نهاية هذه المعبودات الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل الأقوام السابقة وإعراضهم: قوم نوح وقوم لوط وفرعون وأصحاب الأيكة والأحزاب، إن كل كذب الرسل فحق عقاب. سائر الأمم المكذبة إنما جعلت عبرة لهذه الأمة، أن المكذب سيناله جزاء ما جاء تلكم الأمم السابقة. ثم ذكر الله عز وجل مواقف الأنبياء مع الرسل، مواقف كثيرة من قصة داود وإبراهيم وآدم وسليمان وأيوب، كل ذلك تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى من الكفار الضغوط والاستهزاء والكلام، وكان الله سبحانه وتعالى يسلي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف عليه. ثم ذكر الله عز وجل داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذكره الله عز وجل في مقام العبودية. داود عليه السلام كان معروف بكثرة العبادة لله عز وجل، كان يصوم يوم ويفطر يوم ولا يجبن إذا لاقى العدو، لأنه كان ذا الأيد، صاحب قوة، أعطاه الله عز وجل قوة جسدية مكنته من عبادة الله عز وجل. وهو أيضا أواب، يعني يرجع إلى الله بكثرة بين الحين والآخر، الرجاء إلى الله عز وجل. بل كان كثير الذكر لله عز وجل، كان كثير التسبيح، وآتاه الله عز وجل صوتا جميلا، حتى أن الجمادات تتأثر من ذكر داود لربه، الجبال تؤوب معه، الحيوانات الطيور تسبح معه لما كان يذكر الله عز وجل. فكان ذكره لله عز وجل إحياء وحياة لذكر الله عز وجل في الأرض، حتى بين العجماوات، حتى بين هذه الكائنات. ثم ذكر الله عز وجل في ثنايا هذه السورة قصة الاحتكام واختلاف الرجلين في الزوجات، ومجيئهم إلى داود وتسورهم عليه المحراب فجأة، فحكم بينهم بعد أن سمع للطرف الأول، ثم علم أنها فتنة من الله عز وجل، أنما فتناه، عرف أنه ابتلاء من الله عز وجل.
وسنة البلاء والابتلاء ماضية، وأشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل في هذه الدنيا فعلم أنه ابتلاء من الله عز وجل. ثم قرر الله عز وجل في نهاية قصة داود معنى عظيم، وهو الرجوع إلى الله عز وجل. فخر راكعا واستغفر ربه وأناب. وهكذا الإنسان المؤمن كلما يذنب، كلما يبتعد عن الله عز وجل، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجعون إلى الله عز وجل. أخطأ وأذنب ووقع في خطأ أو في شطط، سرعان ما يرجع إلى الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا شأن الإنسان المؤمن، أنه رجاع إلى الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل قصة سليمان عليه السلام، وذكر معنى عظيم جدا، وهو أن الإنسان يحرص في هذه الدنيا ألا تلهيه الأموال عن الله عز وجل، ألا يلهيه البيع والشراء عن الله عز وجل، ألا يلهيه الحرث عن الله عز وجل. كثير من الناس اليوم ربما يكون في مراكز التسوق أو منشغل بأمر من أمور الدنيا، ويسمع النداء فيقول أؤخره بعد ذلك. كلا، المؤمن إذا سمع الله أكبر يعلم أن نداء الله أكبر من كل معنى من معاني هذه الدنيا. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم يرفع الفأس في الحرث، فإذا سمع الله أكبر يرمي الفأس وراءه، لا يقدم على العمل ولا يكمل العمل، بل يستجيب لله عز وجل. فسليمان حينما كان يستعرض الخيول الصافنات الجميلة وانشغل بهذه الخيول، فشغلته عن ذكر الله عز وجل، فراجع نفسه قال كيف هذه الخير وهذه الخيل من أمور الدنيا تشغلني عن الله عز وجل وعن ذكر الله عز وجل. فطفق على هذه الخيول يعقرها ويتصدق بها لوجه الله عز وجل، ويتخلص منها لأنها شغلته عن ذكر الله عز وجل. وهذا مبدأ عظيم في هذه الشريعة، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فهو لما ترك هذه الخيول ونحرها لوجه الله عز وجل، عوضه الله عز وجل بأن سخر الله سبحانه وتعالى له الريح اللينة، سخر الله سبحانه وتعالى له الجن والشياطين بأصنافهم المختلفة يعملون له ويكونون تحت أمره، ولا يكون لأحد بعد سليمان. ولكن هذا جزاء من ترك شيئا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اعلموا عباد الله، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة داود وسليمان في سورة صاد، ذكر موقفا جليلا عظيما في الصبر في قصة أيوب الذي ابتلاه الله عز وجل 18 سنة، وفقد أقرب الناس إليه وفقد ماله. كان أيوب من أكثر الناس مالا وأكثر الناس عقارا، وكان من أكثر الناس أبناء، فابتلاه الله عز وجل في كل ذلك، حتى ابتلاه الله عز وجل في جسده فكان طريح الفراش، حتى ابتعد عنه أقرب الناس ولم يبقى معه إلا زوجته واثنان من أصحابه من عز صحابته كانا يزورانه بين الحين والآخر، وكان فيه تأنيس وتخفيف عليه، ولكن الشيطان كما أنه لم يجد سبيلا إلى أيوب في الرخاء فإنه لم يجد إليه سبيلا في هذه الشدة، بل عاتب أيوب امرأته لما قالت لقد طال البلاء فاسأل الله أن يعافيك الله، فغضب أيوب وقال كم عشت في العافية؟ فقالت 70 سنة. قال فكم عشت الآن في البلاء؟ فقالت 7 سنوات. قال فكم هي سنوات المرض إلى سنوات العافية؟ فكان صابرا محتسبا في هذا الموقف العظيم. ثم إنه بعد ذلك، بعد أن لجأ إلى الله عز وجل أن الشيطان مسه بنصب وعذاب، طلب من الله عز وجل بعد 18 سنة أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنه، فأمره الله عز وجل أن يضرب برجله الأرض، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فلما ضرب الأرض تفجرت الأرض من تحته عينا وخرجت العين، فسبح بهذا الماء فشفاه الله عز وجل. وكان وقتها قد خرج مع زوجته كالعادة، كانت تخرجه حتى يذهب إلى قضاء الحاجة ويرجع. فلما رجع أيوب وقد رد إليه نشاطه وشبابه وعنفوانه، لما رأته زوجته لم تعرفه، فقالت الزوجة هل مر بك نبي الله أيوب وإنه ليشبهك؟ فقال أنا نبي الله أيوب، قد أذهب الله سبحانه وتعالى بي ما كان من بلاء. ثم في هذه القصة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فإن أيوب لما صبر وعبد الله عز وجل ثم لجأ إلى الله عز وجل ودعا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قد عوضه أضعافا مضاعفة في ماله وفي بيته وفي عياله، حتى أنه لما شافاه الله عز وجل جاء في الحديث الصحيح عند الطبراني أن الله سبحانه وتعالى بعث سحابتين وكانت له مزرعتان، فأمطرت سحابة على أحد المزارع ذهبا، وأمطرت السحابة الثانية فضة، مقابل صبره، مقابل تقواه لله عز وجل، مقابل خوفه من الله عز وجل. ثم قبل ختم هذه السورة ذكر الله عز وجل قصة أبينا آدم مع إبليس، وفيه أعظم عظة وهو إعراض إبليس عن السجود لله عز وجل. ما الذي حمله على ذلك؟ الكبر، فالكبر من أصول المعاصي كالطمع والحسد كما قال العلماء. فتكبر إبليس، استكبر وكان من الكافرين كما وصفه الله عز وجل في هذه السورة، وأعرض عن السجود لله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى تركه فتنة لعباده إلى قيام الساعة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إن الصراع مع الشيطان مستمر إلى قيام الساعة. لكن هناك فائدة وعبرة في ختام هذه السورة، أن الله ينجي أهل الإخلاص، إلا عبادك منهم المخلصين. أهل الإخلاص ينجيهم الله عز وجل من فتنة إبليس ومن تلبيسات إبليس ومن مداخل الشيطان. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة إن هو إلا ذكر للعالمين. بدأ الله هذه السورة بالذكر وختمه الله عز وجل بالذكر، حتى تكون هذه السورة ذكرى في حياة الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.